عليك غفار الذنوب.
لبيك لبيك
ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب.
محرمينا لبيك من كل البقاع.
لبيك يحملنا الحنين.
لبيك يا الله
والشوق دوما في اتساع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم هذا لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نداء ينطلق في هذه الأيام المباركة ويدوي صوته في كل مكان في العالم. فالحمد لله والحمد لله والحمد لله, ونسأل الله تعالى أن يوفق حجاج بيته ويعينهم على إتمام مناسكهم. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاض الشهري, أستاذ التفسير وعلومه في جامعة الملك سعود, للحديث عن موضوع مهم هو سورة الحج. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله دكتور فهد, وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام.
حياك الله دكتور. قبل ما أبدأ الحقيقة, دائما الحديث عن مثل هذه السور نسمع مقاصد السور, مقاصد هذه السورة, وربما أنتم أيضا في مركز تفسير تشيرون أحيانا في التفسير
المختصر,
المختصر إلى بعض مقاصد هذه السور. الآن بعض من يؤلف لابد أن يضع فصلا قبل أن يبدأ الحديث عن مقاصد السور. مش المقصود بالمقاصد هنا؟ كيف يمكن لأي إنسان أن يستخرجها وأن يستفيد منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله يا أبا ياسر, أهلا وسهلا بك. الحديث عن مقاصد السور والعناية بها هو أمر إيجابي ومؤشر طيب على عناية الناس بالنظرة الكلية إلى سور القرآن الكريم, لأن النظرة الكلية تولد نظرة متكاملة وفهم للمقصد الأساسي والوحدة الموضوعية والموضوع الرئيسي الذي تقصده هذه السورة.
تمام.
تماما مثل عنوان الكتاب, تماما مثل عنوان المقالة. قبل أن تدخل إلى المقالة تقرأ العنوان, تقرأ عنوان الكتاب, وكما يقولون في المثل يقولون الكتاب باين من عنوانه. نعم, فالعنوان مهم جدا انطلاق منه. وهنا نتحدث عن مقصد السورة, هو أصل المعاني الذي ترجع إليه الموضوعات الجزئية في السورة.
يعني كل سورة لها مجموعة من الموضوعات,
هذه هي هذا هو
الإطار العام,
الإطار العام, وهذه الفرضية التي ننطلق منها. نحن نقول كل سورة من سور القرآن الكريم 114 لها موضوع أساسي تتحدث عنه
ولو قصرت. إن أعطيناك الكوثر لها مقاصد.
نعم, بل وإن طالت, لأنه الحديث عن اللي يقولون السورة القصيرة دعوة أن يكون لها موضوع واحد ورئيسي, هذا سهل
صح.
لكن سورة طويلة زي سورة البقرة
تجد فيها مقاصد.
نعم, هي نزلت في أوضاع, يعني في أزمنة مختلفة وفي مناسبات مختلفة, فكيف تزعمون أن لها موضوعا واحدا؟ فنقول هذا هو, هذه هي الدعوة.
وهل يمكن تترابط يا دكتور؟
نعم,
المقاصد.
نعم, هو نحن يعني ماذا نقول؟ نقول أن القرآن الكريم هو صحيح أنه نزل مفرقا, لكنه كما يقول محمد عبد الله الدراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم, هو كتاب ثمين جدا أنصح المشاهدين بقراءته. يقول إن القرآن الكريم أنه كما أنه قد جمع من متفرق, كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات وفي أزمنة مختلفة, فجمع كما هو بين أيدينا اليوم من متفرق.
نعم,
فإنه قد نزل من مجتمع, قد تفرق من مجتمع قبل ذلك. وهو أنه كان في اللوح المحفوظ في كتاب واحد كما هو اليوم بين أيدينا.
الله أكبر.
فهو يقول تماما كما لو أتيت إلى قصر منيف ومتناسق ثم أردت أن تنقله كما هو إلى مكان آخر.
يا سلام.
فيأتي شخص مهندس خبير فيرقم اللبنات هذا القصر ثم ينقلها إلى مكان آخر
كما هي.
فهو ينقلها, يفرقها بعد أن كانت مجتمعة فتجتمع في النهاية. فعندما تنظر إليها في المرة الثانية تقول هذه كانت في يوم من الأيام في مكان آخر مجتمعة, وقد نزل يعني نزعت لبنة لبنة لكنها اجتمعت بهذا الشكل المتناسق. تماما مثل جسم الإنسان.
الله,
كما أن اليد هنا ملتصقة بالذراع, ملتصقة بالعضد, ملتصقة بالكتف والقلب, وكلها تتكامل في أداء وظيفة وظائفة. نعم, فكذلك سور القرآن الكريم نزعم أن السورة وإن طالت حتى سورة البقرة فإن المتأمل فيها, وهذا الذي يعني يفرق بين نظرات الناس, بعض الناس يعني ينكر أن يكون للسورة مقصد واحد أو موضوع رئيسي ويقول, وهذه كان ينظر إليها بعض المتقدمين ويرون أن هذا من التكلف أن تزعم أن هناك للسورة موضوعا واحدا. ولذلك رحمه الله من أبرز من يعني عارض هذا هذا المنهج الشيخ الشوكاني صاحب فتح القدير, ذلك عندما كان يفسر سورة البقرة وانتقل من تفسير قوله تعالى في قصة آدم وإذ قال ربك للملائكة إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم, فيقول ما العلاقة الآن بين خلق آدم والانتقال للحديث عن بني إسرائيل, ثم قال واعلم أن هناك من تكلف السباحة في بحر لم يكلف سباحته وادعى علما لم يؤمر من هذا القبيل, وهو البحث عن
الترابط الموضوع
مع المناسبات بين السور مع أن قد نزلت في أوقات متفرقة وفي مناسبات متفرقة. ثم العجيب وهو طبعا يقصد أحد أئمة المفسرين الكبار الذين اعتنوا بهذا الموضوع عناية بالغة, وهو البقاعي رحمه الله, صاحب كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, وله كتاب آخر ألفه بعد هذا الكتاب سماه مصاعد النظر إلى مقاصد السور, وبناه على هذه النظرية وهو أن كل سورة لها مقصد رئيسي ولكن هناك موضوعات صغيرة تتكامل في إعطاء يعني في بيان هذا الموضوع الرئيسي.
الله.
فهذا هو المقصد, ولذلك نقول مقصد السورة هو أصل المعاني الذي تدور السورة حوله.
يا سلام. طيب بين الشوكاني والبقاعي
أيوة.
أليس المفترض أن نقف في المنتصف؟
بلى. وهو أن الشوكاني رحمه الله في ترجمته للبقاعي طبعا هو نقم عليه في سورة البقرة في تفسيره فتح القدير, لكنه عندما ترجم له في كتابه البدر الطالع في محاسن علماء القرن التاسع قال وقد صنف تفسيرا نفيسا انتفعت به في تفسيري.
الله.
ولذلك بعض الناس يقول الشوكاني ما ينظرون إلا الشوكاني إلا نظرته الرادة للموضوع
النقدي,
حين أنه قد استفاد كثيرا من تفسير صحيح. الشوكاني تفسير البقاعي, لكن البقاعي لأنه أول واحد يصنف تفسيرا كاملا ويبنيه على هذه النظرية مقاصد في كل سورة ويستخرج من كل مقصد يعني موضوعات جزئية, ولذلك يعتبر هذا الموضوع في الحقيقة من الموضوعات الحادثة مقاصد السور من المتأخرين اعتنوا به البقاعي, ثم جاء بعده السيوطي في كتابه المقاطع والمطالع, ثم جاء المتأخرون مثل الذين كتبوا في تفسير القرآن الكريم على حسب النزول مثل رشيد رضا رحمه الله تكلم عن الموضوع وتكلم عنه في ظلال القرآن وغيرها من الكتب التي عنيت بموضوع, سعيد حوى مثلا في كتابه الأساس في التفسير بناها على هذه النظرية وهي أن كل سورة لها مقصد أساسي تتفرع عن موضوعات جزئية.
خلينا ندخل في سورة الحج. هذه السورة العظيمة فضلها
نعم
خصائصها نزولها أحسنت.
سورة الحج يعني من السور التي اجتمعت فيها كثير من الخصائص التي تكاد تنفرد بها, يعني هي من السور التي اختلف هل هي مكية أو مدنية, فيها مزايا مكية وفيها مزايا مدنية.
يقول ابن تيمية رحمه الله هي مكية مدنية أحسنت. ليلية نهارية صيفية شتائية
أحسنت وفيها السلمي وفيها الحربي أحسنت. هذه ميزة. طبعا سورة الحج هي ترتيبها في المصحف العثماني رقم 22 وترتيبها في النزول 105
نعم.
لذلك تعتبر من أواخر السور المكية
مكية.
التي نزلت. أيضا من مزاياها أيضا أنها السورة الوحيدة في الجزء الثاني من القرآن التي بدأت بأيها الناس,
هي في الترتيب 85
22 هي رقم 22 حسب ترتيب المصحف لكنها 105 حسب النزول
النزول
نعم. أيضا من مزاياها أنها فيها السجدتين, وهذه لا يوجد سورة في القرآن الكريم فيها سجدتين سوى سورة الحج
نعم.
فيها في وسطها وفي آخرها سجدة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيهما كما في سنن أبي داود. أيضا من مزايا السورة
ويبدو لي آخر سجدة نزلت هي
صح, لا أول سجدة في العلق وآخر سجدة هي صدق
يعني حتى لما تجي للعلق الأمر بالسجود كان
فرديا
للنبي صلى الله عليه وسلم, وهنا لا يا أيها أحسنت. الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا.
أحسنت. أيضا من مزاياها يا أبو ياسر هو أنها سميت بالحج وليس لها اسم آخر.
الله.
وهذه هي السورة الوحيدة التي سميت بركن من أركان الإسلام يعني ما في سورة الصيام
ولا الصلاة ولا
سورة الصلاة هي من أسماء سورة الفاتحة فعلا لكن الاسم المشهور الفاتحة ولا يوجد سورة
الزكاة
مثلا فهذه سورة الحج وتسميتها بهذا الاسم وعلاقته بمقصد السورة
ولا يعرف لها اسم غيره
لا يعرف لها اسم غيره لا أعرف لها اسما ولا ما أجد في كتب التفسير ولا في كتب الفضائل من ذكر لها تسمية أخرى. وسبب التسمية هو ورود ذكر الحج فيها وذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر السورة. إذن هذه بعض خصائص سورة الحج التي يعني انفردت بها، وهي كثير أن فيها سجدتان، تسميتها باسم ركن من أركان الإسلام، أنها مكية ومدنية، وفيها يعني من أواخر الآيات التي نزلت في مكة والسور، وأيضا نزلت في المدينة، فيها آيات تدل على مدنيتها، مثل الآية التي فيها الإذن بالجهاد في سبيل الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فتحدث فيها عن الإذن، وهذا لم يحصل إلا في المدينة بالإجماع، ولم يحدث في مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطلب منه الصحابة الإذن لهم بالقتال يقول إن لم أمر بهذا حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لنرجع للمقاصد يا أبا ياسر، وهو كيف تستخرج مقصد السورة؟ اسمها له علاقة، موضوعات التي تناولتها السورة مطلعها وآخرها. تلاحظ مثلا على سبيل المثال اسمها سورة الحج وليس لها اسم آخر، هذا يرجح أن هذه التسمية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في مبحث دائما يناقش، وهو هل سور القرآن الكريم توقيفية التسمية ولا اجتهادية من الصحابة، ولا اختلاط بعضها اجتهادي وبعضها توقيفي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته لكثير من السور، مثل العمران والبقرة، الملك، صح ولا لا؟
صحيح.
وفي
الأحاديث اللي تدل على
هذه الآية ليست من أو السورة ليست مما ثبت التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك قرينة على أنه هو الذي سماها، أنه لم يثبت لها أي اسم غير هذا الاسم، مما يرجح أنه اسم توقيفي. فالاسم له علاقة في المقصد، يعني تعال عند المقصد مثلا، لو استعرضنا سورة الحج، سورة الحج 78 آية، جميل؟
نعم.
تعال شوف الآن موضوعاتها، يعني لو أردنا من الناس ويقولون كيف استخرجتوا مقصد السورة، أقول تعال اقرأ السورة، اقرأها آية آية، وحاول أن تجمع النظير إلى نظيره. يعني مثلا في أول السورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، تجد ملحظ جميل، كل الآيات التي تتحدث عن الحج تنادي، تخاطب يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس،
التي تتحدث عن الحج،
حتى في سورة العمران وحتى في سورة البقرة، مما يشير إلى عالمية هذه الشعيرة.
الله.
واليوم يعني زادت عالمية الحج الحمد لله مع نقلها نقلا عالميا على القنوات الفضائية،
صحيح،
فتحقق هذا المقصود العظيم، وهو يعني عولمة
الحج،
شعيرة الحج.
الله.
أي باعتبار أن هذه الشعيرة عظيمة جدا، والناس سبحان الله في كل مكان يتأثرون بالحشود ومثل هذه اللي يسمونها يعني
تجمعات،
يعني تجمعات الكبيرة، يعني التجمع في الحج تجمع كم، 2 مليون 3 مليون، هذا ليس سهلا.
صحيح.
ان تعرف الان العالم يعني يقيمون الاولمبيات والكرومفالات هذه العظيمه ولا يجتمع مثل هذا العدد، ثم انهم يقيمونها كل كم، كل 5 سنوات، كل 10 سنوات. صحيح. لكن نحن مثلا
وفي اماكن كبيره وكثيره ومتنوعه وسكن والوقت
اليوم
انت يومين ولا 3 ومحصوره في مكان واحد
وكل سنه.
نعم.
وكل سنه، فهذا طبعا شيء ملفت للنظر جدا جدا، وصار من اروع ما يكون انه يعني ينقل بشكل مباشر، يغطى بشكل رائع في الاخبار، فتحققت هذه يعني هذه المقصد العظيم، هو عالميه النداء حتى يا ايها الناس.
ولا فيه سور افتتحت بها يا ايها الناس الا هي وسوره النساء.
احسنت. وهذه في النصف الثاني من القران الكريم.
هي.
سوره النساء مدنيه بالاجماع،
بينما هذه في النصف الثاني.
نعم. تأتي عند البداية دكتور فهد، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. عجيب فعلا هذا النداء أو عفوا هذا الافتتاح بالحديث عن مشهد القيامة. نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وش علاقة موضوع السورة اللي هو الحج أو عنوان السورة بهذا الافتتاح؟ نحن نقول أو يعني نتحدث عن مقصد السورة، مقصد سورة الحج هو طبعا كما قلت للدكتور فهد هي اجتهادية تحديد المقصد السورة.
طيب.
ولذلك ممكن تقرأ في كتابة في ظلال القرآن مثلا أو في غيره تجد مقصد، تجد على عند ابن تيمية مقصد، تجد عند كلام ابن عاشور مقصد، تجد عند بعض المعاصرين اختلافات في تحديد مقصد السورة. طيب هل هذا الاختلاف يعني اختلاف سائغ ولا اختلاف غير سائغ؟ نقول هذا اختلاف سائغ جدا، لأن تحديد مقصد السور هو اجتهادي. يجي الدكتور فهد يقول والله أنا أرى أن مقصد سورة الحج هو تحديد طريقة السير إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تسير إلى الله. ما هو الحج في اللغة؟ هو السير والقصد. صح. إلى عظيم. ونحن نقول أن الحج إلى بيت الله الحرام هو القصد إلى بيت الله العبنية كذا لأداء النسك، صح؟
صحيح.
العرب كانوا يسمون الحج القصد إلى عظيم، شيخ قبيلة فتذهب إليه يقال له حج فلان إلى
فلان.
حلو.
نعم.
فالآن هذه السورة تتحدث عن الحج، وهي نزلت بالتأكيد وبالإجماع قبل فريضة الحج. يعني فريضة الحج فرضت في السنة 9 من الهجرة، وهذه السورة نزلت في مكة، قيل في آخر العهد في وسط العهد، المهم أنها نزلت في مكة. فطيب الحديث عن القصد هنا وعن الحج وعن الحديث عن ولله على وإذ قال إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إذن السورة تتحدث عن كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك، وكيف يعني ما هي معالم السير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يتفق فعلا مع عنوان السورة
الله
الحج، ويتفق مع يعني محاورها
موضوعاتها
بالضبط. يأتي شخص آخر قال لا، أنا أرى أن مقصد سورة الحج هو تحقيق العبودية لله،
أيضا مقبول.
مقبول هو نفسه، صح ولا لا؟
نفسه.
يعني كيف تسير إلى الله، كيف صحيح. تحقق العبودية لله. واحد آخر يقول لا، أنا أرى أن سورة الحج تتحدث عن تعظيم الله والاستسلام له،
أيضا مطلب،
هو أيضا مقصد،
وسيمر معنا جزما
بالضبط. فإذا هي كلها اجتهادات تنظر من زوايا مختلفة، وهي اجتهادات مقبولة. كيف تثبت أن هذا هو الصحيح وأن هذا هو الأصح؟ من خلال استعراض الموضوعات.
خلينا نستعرض هذه الموضوعات، بالذات مقاصد السورة، الوقوف عند كل مقصد، العلاقة بين هذا المقصد الذي تذكره والمقصد العام اللي ممكن نستخرجه.
يعني نحن قلنا الآن أنه تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بكيفية السير إليه بالعبودية.
طيب.
كويس. طيب
خلينا نمسكها واحدة واحدة.
خلينا نأخذها واحدة واحدة. نحن نقول أنا يعني ممكن نقسم السورة إلى ثلاثة مقاطع رئيسية.
ثلاثة
رئيسية.
طيب.
وإذا شئت أن تفصلها ممكن تقسمها إلى 13.
لا خلينا في الرئيسية عشان أرجع لها ما استخرجته بالضبط. أنا مذاكر ترى معك.
ممتاز. أول مقصد من مقاصدها الرئيسية ذكر يوم القيامة والبعث.
جيد.
ولاحظ الآن أنه نقلك إن صح التعبير، ونحن في استوديو هنا كان نقلك بالكاميرا إلى يوم الاختبارات الأخير.
الله.
كأنه قبل أن يعني وأنت في هذه الحياة الدنيا في دار العمل ينقلك إلى آخر مشهد.
صحيح. يعني بدأ بها ثم انتصف ثم ختم للعلم.
بالضبط. ولذلك يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
وبيأتي هذان خصمان اختصم في ربهم.
أيوة.
هذا ترى زلزلة.
جميل.
زلزلة أخرى.
لاحظ الآن لماذا ذكر يوم القيامة في سورة الحج؟ أليس أبو ياسر أليس مشهد الحج
يذكرك بالقيامة؟
أليس مشهد مصغر
كثير من يربطون نعم
أليس مشهد مصغر لمشاهد الآخرة المذكورة في القرآن؟
الله أكبر.
يعني الآن عندما تحرم بالإحرام ألا يشبه الكفن؟ أليس كذلك؟
بلى.
ألا تشبه التجمعات والزحام اللي موجود في مشاهد الحج، في الطواف، في السعي، في رمي الجمرات، ألا يشبه بشكل أو بآخر؟
يذكرك يعني بالكظيم،
أليس كذلك؟
الزحام.
ألا يوجد من يذهل أحيانا عن بعض أغراضه، عن بعض أسرته، عن بعض رفقائه من شدة الزحام؟ والله قد ذكر ذلك، ولذلك قال هنا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحقيقة مطلع فيه تصوير ينقلك إلى الحدث كأنك تراه. فهذا يعني بداية للسورة، نقلك إلى مشهد يوم القيامة. وش علاقة الحج بهذا؟ أنا أقول والله هذا مشهد مصغر لذلك المشهد العظيم. أول شيء الاستعداد له، مظاهر التوحيد فيه، وستأتي معنا الثياب، الملابس التي يلبسها الناس، كل الناس سواسية، هل أحد يوم يعني في الحج يستطيع أن يستثني نفسه ويلبس لباس يعني غير هذا اللباس
مميز
الشرعي؟
مميز.
ما في، صح؟
ما يمكن.
ولذلك أنا أنبسط لما أشوف حتى الأمراء، أمير مكة، أحيانا الملك محرم مع الناس يصلي مع الناس. هذا مشهد نحن لأننا مسلمين تعودنا عليه، لكن الذي لا يعني الذي
يستغرب،
نعم، غير المسلم عندما يرى هذا المشهد وهذه المساواة وهذا اللبس الواحد ترى لها معاني كبيرة جدا عنده، تماما كما أنهم عندما يرون المسلمين يقبرون موتاهم في قبور عادية جدا، الملك والكبير والصغير، ترى لها دلالة عنده.
صحيح.
وبعضهم أسلم بسبب مثل هذه الصور البسيطة.
صحيح.
التي ربما لا يعني نحسب حسابها.
إذن هذا المعنى العام الأول، أنت قلت ثلاث معاني.
نعم، المعنى الأول هو ذكر يوم القيامة والبعث، وقد استمر الحديث عنه تقريبا من آية 1 إلى 37.
صحيح.
حلو.
تمام.
المعنى الثاني هو الحديث عن الجهاد في سبيل الله. وتحدث عن الجهاد بمعناه العام ليس فقط الجهاد المعروف من 38 إلى 60
إلى 60 تمام
ومن 61 إلى آخر السورة يتحدث عن العبودية الخالصة لله فكأنه يعني في أولها تحدث عن مشهد الأخير من باب التنبيه والاستعداد وشحذ الهمة أن أمامك ترى أمامك هذه المشاهد الهائلة تماما سبحان الله كما في سورة مثلا المطففين عندما يقول الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ثم يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين شوف إيقاظ هذا الوازع النفسي الديني في نفس الإنسان في الضمير يجعل يعني كل هذه الأشياء لها ألف حساب يضرب لها الإنسان ألف حساب
صحيح.
فكذلك هنا عندما يبدأ بهذه الصورة العظيمة عن يوم القيامة وهذا المشهد الذي يتوقف عنده المفسرون كثيرا نحن لأننا لا نريد أن نطيل عندما يقول يوم ما ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت هذا مشهد دائما يتوقف عنده البلاغيون لماذا يعني هذا التصوير يعني هو من شدة الهول الأم لا تترك طفلها وخاصة إذا كانت يعني هو يعني يرضع لأن كل مرضعة هنا يعني ملتقم
ثديها
وهذا الفرق يعني المرضعة والمرضع وش الفرق بين المرضعة والمرضع قالوا المرضع هي التي في وقت الرضاعة يعني سنتين بعد الولادة
أما المرضعة هي التي
ترضع الآن
ثدي. نعم
فكونها تتذهل عن ابنها في هذه الساعة نادر أنها تحصل هذا من المرأة لشدة يعني تعلقها بابنها إلا لشيء عظيم فالله يقول هذا الشيء العظيم الذي يجعلها تصل إلى هذه الدرجة فيعني هذا المشهد عندما تبدأ به السورة للحديث عن مشهد يوم القيامة ثم تنقلك شيئا فشيئا إلى الحج وأذن في الناس بالحج وتأتي القضية ثم أيضا لاحظ في قوله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وفي قراءة أيضا سبعي وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد أيضا هي صورة ممكن يتصورها الإنسان
صحيح.
يعرف الإنسان السكران كيف يمشي وكيف يتحرك ما يدري وين يروح
مذهول
أيوه فالله يقول ليس هذا سكر بسبب الخمر وإنما هو سكر بسبب
شوفها في النكبات البسيطة مقارنة بهذا المشهد العظيم زلزال شوف الناس كيف مذهولين ما يدري وين يذهب يخرج ويترك أحيانا ملابسه
أحسنت
شوفوا في كارثة حريق أو غيره شوف تصوير تقول
صدقت
ذهل عقله
أحسنت كيف في هذا المشهد مشهد عظيم حقيقة لذلك أنا أقول شوف عندما وهذا من نعمة الله علينا سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين العظيم أن شوف لاحظ الحج كل سنة يتكرر هذا المشهد هذا المشهد وهذه السورة العظيمة السورة خاصة بهذا مع أن بالمناسبة ليس فرضية الحج لم تكن في هذه السورة
صحيح
مع أنها سميت بسورة الحج
صحيح
وإنما فرضية الحج كانت بما في سورة آل عمران
نعم
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل هذه الآية التي فرض بسببها الحج وآيات سورة البقرة في وأتم الحج والعمرة لله أما هذه ذكرت أصل المشروعية
طيب
نعم فالتذكير بيوم القيامة لاحظ أهوال يوم القيامة والبعث من أول السورة إلى الآية رقم 7
الله أكبر
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أن من أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
طيب
يا أيها الناس
خليني في هالمضى
إن كنتم في ريب من البعث
قبل البعث إذا سمحت
تفضيع
جدال المشركين في الوحدانية تراه مطلب الحقيقة أنا اعتبرته
صح
مقصد لما بحثت
هذا صحيح
كلنا يفضل
ذكره عدد من المفسرين
الحمد لله
تفضيع جدال المشركين في الوحدانية
هي
أحسنت
قاعد يعني كأنه يؤكد لك أن وأنت تتحدث عن هذا الحج هذا التسليم اذهب طواف رمي
أحسنت
تسليم وحدانية
جدا
بينما يأتيك من يجادل في الله
صدقت
بغير علم هذا التفضيع مطلب مهم
صدقت تفضيعه جدال المشركين في الوحدانية مع وضوح دلائل وحدانيته
الله
يعني من أجمل أبيات أبي نواس الشاعر المعروف عندما يعني يقول تأمل في نبات الأرض
وانظر
إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين يعني بعض الزهور أن شفت أشكالها
صحيح
عيون من لجين شاخصات بأهداب
هي
الذهب السبيك على كثب الزبرجدي شاهدات بأن الله ليس له شريك هو ماخذ للزهور هيا وش تقول في البحر
الله
شفت السمك وشفت الكثبان المرجاني أشياء تجعلك يعني تستسلم لوحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وأحقيته بالعبادة لكن مع يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تجتال الشياطين بني آدم يعني تغطي على صفاء الفطرة
صحيح
فيشركون بالله سبحانه وتعالى وإلا
طيب المقصد الثاني هو الارتياب في البعث، أستأذنك في أن نتحدث عنه بعد الفاصل، بخاصة أنه أخذ الشق الثاني فيما يبدو، والارتياب في البعث مقصد مهم بعد الفاصل.
لبيك يا الله. لبيك جئنا مذنبينا وأذان إبراهيم دا، حجاج بيتك تائبين.
لبيك يا الله.
لبيك يا الله.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاض الشهر. من الموضوعات المهمة أو المقاصد المهمة الارتياب في البعث.
نعم،
وركزت يعني عليها السورة.
أحسنت، يعني هي من يعني من مطلع السورة، قال الله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب.
الله أكبر.
ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. لاحظ الاستدلال العقلي، الله سبحانه وتعالى وهو الخالق والمستحق سبحانه وتعالى للعبودية وحده لا شريك له، يعني يناقشهم مناقشة عقلية. ولذلك الأدلة العقلية التي في القرآن الكريم كثيرة جدا، وهي دلالة واضحة على أن دين الإسلام هو يعني دين العقل ودين المنطق ودين الفطرة، وأنه لا يمكن أبدا أن يهزم في ميدان الحجج وميدان القوة الحجج والبينات أبدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: تعالوا أنتم الذين تنكرون، أنتم عندكم شك في أن الله سيبعثكم بعد الموت، تعالوا الله سبحانه وتعالى كيف خلقك؟ ألم يكن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا؟ من وين جيت أنت؟
صحيح.
فالله يقول: فإن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم عندكم شك، فانظروا إلى خلقكم كيف كان. قال: فإنا خلقناكم من تراب، يعني آدم عليه الصلاة والسلام أصلا، ثم من نطفة، ثم من علقة. فالتأمل في طريقة خلق الإنسان، هل الذي خلقك عاجز عن أن يبعثك؟ لا يمكن. ولذلك لاحظ حتى سوف تأتي معنا في آخر الآية، يقول: وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر.
الله أكبر.
تعالوا شوفوا أنتم ناس أصحاب زراعة وأصحاب،
فإذا نزلنا عليها الماء.
نعم، وترى الأرض هامدة، يعني هامدة لا يرجى أن ينبت فيها شيء.
الله أكبر.
قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
الله.
ذلك يعني عشان تعرفون، وهذا الدليل العقلي، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. نقطة. شوف، هذا الدليل العقلي في البداية على الرد على من ينكر البعث ومن يشك فيه ويتردد فيه. وهذه كانت يعني من أبرز ما يعارض فيه المشركون، يعارضون في قضية البعث وينكرونها. وكما قال الله في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا دليل عقلي ذكره الله في المقدمة. أيضا تحدث الله عن جدال المشركين وعبادة المنافقين، عندما قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني المقصد الأول التذكير بيوم القيامة والبعث، أخذ كما قلنا 37 آية بتفاصيل في جدال المشركين، في حكم الله بين العباد، وأن الله كيف الله سبحانه وتعالى يعني يذكر أن كل المخلوقات تسجد له في مقطع الذي يقول الله: ولله
يسجد
من في السماوات ومن في الأرض. صح،
سجدتان هما.
نعم،
الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا.
أي وحسنت. فذلك يعني الله سبحانه وتعالى يذكر أن كل هؤلاء المخلوقات يسجدون لله، ثم يقول في آخرها: قال: وكثير من الناس، يعني كل المخلوقات تسجد لله، أما الناس لا.
ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض.
بالضبط.
والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. وكثير حق عليه.
بالضبط. فقول: وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. حتى شوف سبحان الله في آخر الآية دليل على أن الذي لا يستجيب ولا يسجد، لأن شوف الآن الذي يسجد ظاهرها أنه يهين نفسه. صح، واحد يحط أنفه
في الأرض
في التراب
لكنها عزة لله.
صح، ظاهرها أنها إهانة.
صحيح.
كما كانوا هم يظنون، لكن الله يقول: لا، ومن يهن الله فما له من مكرم. إشارة إلى أن من لم يستجب للسجود
ذاك هو المهان الحقيقي.
بينما الساجد هو العزيز حقيقة.
حلو الكلام
يا سلام.
فإذا يعني لاحظ هذا الملحظ في والحقيقة شوف لو توقفنا عند كل آية
دكتور ترى هذا سيأخذنا أي بس هذا معنى عبودية
جدا
لأن العبودية الحقيقية هي الاستسلام والذل لله تبارك
صدق.
وهي رفعة الحاج اللي قاعد تطلع صوره مخرجنا الكريم يطلع هذه الصور الرائعة لباسك استسلامك طوافك رميك هو في حقيقة استسلام
طبعا
استسلام
الحج كله استسلام وانقياد
وهذا هو العز
بالضبط ولذلك نعود إلى تحقيق العبودية وهو موضوع الصورة الأساسي تحقيق العبودية كيف تحقق العبودية بالسجود له بالسير له بالاستجابة له بالانقياد له موضوع الحج يا دكتور فهد كان المشركون خاصة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني غيروا مساره فغيروا في بعض شعائره تعالت قريش على بقية العرب
ما يتجاوزون الوادي
أيوة وأعطوا أنفسهم نوع من المزايا باعتبار أنهم هم حماة الحرم
فما يخرجون من الحرم والناس تقف خارج الحرم
أيوة فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي بقية الآيات التي تحدثت عن الحج أعاد الأمور إلى نصابها
الله أكبر طيب فيه مقصدين مرور سريع ثم أدخل في المقاصد أيضا الأخرى المتعلقة بالحج والتوحيد وتعظيم شعائر الله الخصومة الحقيقية هي الخطين
هذان خصمان
ما في خصومة غير كذا يعني أصحاب الخصومات لا بد أن يحدد أحدهما أين خصومته هذان خصمان اختصموا
في ربي
أنت يا مع الحق يا مع الباطل
صدقت ولا ثالث لهما
ما في ثالث
ولا ثالث لهما وشوف القرآن الكريم كتاب يعني خالد عجيب والله قد حفظه من التغيير والتبديل
الله.
ولذلك هو الذي يضع دائما البوصلة ويحدد البوصلة المسلم
الله.
وعقيدة المسلم وينبغي دائما الإنسان يرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى لاحظ في السورة كيف يعني يقرر الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم العظيم مفهوم أنه الوحيد الذي يستحق العبادة ونبذ الشرك ونبذ كل هذه الخرافات التي طرأت على هذه الشعيرة العظيمة في الشرك في الحج من الشرك وتعظيم غير المعظم واستعلاء على الناس إلى آخره الله يقول هنا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا
يعني قطعت لهم فيها
نعم الله. وهي خصومة في التوحيد خصومة في الله سبحانه وتعالى أنه هل هو الذي يستحق العبادة وحده ولا شريك له ولا يستحق غيره أن يعبد معه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يستحق العبادة إلا الله والمشركون في زمانه يقولون لا نحن سنعبد الأصنام هذه مع الله
تقربنا إلى الله ينزلها
شوف هذه خصومة في الله سبحانه وتعالى فقال الله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ولاحظ هذا الخطاب ولذلك قدم الحديث عن الكفار وعن جزائهم في هذه السورة باعتبار أن الخطاب فيها كان خطابا مكيا موجها للمشركين بالدرجة الأولى قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهم ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها
وعيده.
ثم قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها
طيب المقصد الكبير الحج والتوحيد وتعظيم شعائر الله أريد أن أقف معه وأيضا
هذا لب فعلا
السورة
السورة يعني الحديث سورة الحج سمي سورة الحج كما قلنا لورود ذكر الحج فيها الحج المقصود به هو قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر محددة بطريقة محددة فهو ليس يعني لا يمكن لك أن تجتهد في أداء النسك كيف ما شئت
خذوا عني مناسككم
أحسنت
اللهم صل على
لاحظ أن هذا ركن من أركان الإسلام وهو آخر أركان الإسلام ركن الحج لمن ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فهو ركن من أركان الإسلام مرة في العمر النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما تفضلت خذوا عني مناسككم متى قال هذا؟ قالها في السنة العاشرة التي حجها فقط هو محج مرة واحدة فقط السنة التاسعة فعلا فرض الحج فأرسل
أبا بكر وعلي
أبا بكر
رضي الله عنه
أحسنت أرسل أبو بكر أو أبا بكر سبق أبو بكر نزل سورة التوبة بعد أن تحرك أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة فأرسل علي قال أدرك أبا بكر بهذه السورة فقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر في الحج في قوله تعالى براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين وأعلن فيها البراءة
نعم.
وإلى آخره وقال وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر فلما جاءت السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وأعلن للناس وقال إني يعني حاج من أراد أن يحج فلذلك جاءت الكثير من العرب وخيموا حول المدينة حتى ينطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرت بعض الروايات أنه حج معه 120,000 وبعضهم يذكر أكثر هنا في هذه الآيات يقول
خلينا أخذ الآيات بعد هذا الفاصل الآيات المتعلقة بالحج بعد الفاصل
لبيك يا الله لبيك يا
لبيك يا
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى للحديث حول مقاصد سورة الحج. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاض الشهري يتحدث حول هذا الموضوع. مرحبا يا دكتور.
حياك الله دكتور فهد.
توقفنا عند آيات الحج.
نعم. في سورة الحج يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله.
ها ليش بدأت بها؟
أحسنت. لاحظ هنا لأن هذه هي أول المقطع.
أي
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام.
إذا من هنا بدأ المقصد الحاج.
بالضبط من هنا من هذه الآية يتحدث الله سبحانه وتعالى عن كفر هؤلاء ويتحدث عن صفة انفردوا بها وهي الصد عن المسجد الحرام. ما أحد يمنع الناس من دخول المسجد الحرام إلا هؤلاء الكفار. فالله سبحانه وتعالى وصفهم فقال إن الذين كفروا ثم ما قال إن الذين كفروا وصدوا عن لا قال ويصدون عن المسجد الحرام إشارة إلى أن هذه الصفة
فعل مستمر ما أيوة. ما المسألة صدوا مرة وانتهى
أحسنت أنهم يفعلون ذلك بكل مرة ويحاولون بقدر الاستطاعة قال ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ما في التفرقة ولا يجوز لأحد أن يصد أحد عن المسجد الحرام لأي سبب من الأسباب ثم قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ذلك هذا في القرآن الكريم وفي الشرع النية للإلحاد في الحرم ذنب يعاقب عليه
الله
بخلاف بقية يعني الأهم نعم لكن قالوا ذلك يقول ابن مسعود لو هم أحد بنية الإلحاد في الحرم لعذب ولو كان في صنعاء قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني أذكر لك بداية قصة هذا البيت المحرم كيف بدأت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ونعود إلى مقصد التوحيد وتحقيق العبودية دكتور
صحيح
ألا تشرك بي شيئا
وسيتكرر
بالضبط
هالمقصد العظيم
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو القدوة في بنائه وفي تطهيره وفي المحافظة عليه وفي صيانته والتطهير يا دكتور فهد يشمل التطهير الحسي والمعنوي فالتطهير الحسي واضح
معروف
والحمد لله يعني تلاحظ الآن في الحرم أنت عندما
جهود جبارة
جدا
الحمد لله
يعني تشعر بطمأنينة النظافة على أكمل ما يكون الحمد لله قال والقائمين والركع السجود
لكن لاحظ شيئا التطهير الحسي قد تقوم بفئة
صح
وتنتهي
صحيح.
وهذا منذ عهد الدنيا الرفادة
والوفادة والسقاية
فقامت به الدولة وشكورة الله يجزاهم خير وفهمتها لكن التطهير المعنوي هو خطاب فردي لكل الأفراد
أحسنت أيضا قضية تطهيرها من الله أني أفكر الآن في هذا الآية وأنا أرى ما يحدث أحيانا من بعض المسلمين عندنا إشكالية دكتور فهد نحن عندنا يعني على سبيل المثال الحرم الآن تلاحظ كيف غلبت الآن قضية التصوير ما تلاحظ هذا
حول ولا قوة
انا اعتقد يا دكتور فهد ونحن في هذا البرنامج ورساله لل يعني القائمين على شؤون الحرمين انا ودي انهم يفكرون في طريقه انهم يحدون من هذه الطريق من هذا السلبيه
ما وكيف
ما ادري يعني يفكرون في طرق ابداعيه اما ان مثلا ما ادري لكن يعني اشوف غلب على الناس
جدا ويطوف ويطوف
هو يطوف يصور
ما يعني سيلفي جالس اطوف
احسنت وهو عند الحجر الاسود حتى شوشوا على الناس ونحن في مكان إذا كنا لا نجد السكينة والطمأنينة والراحة والهدوء ومحافظة على الذوق في المسجد الحرام وين نحصلها أنا ودي أنه يصير يرتفع الوعي أنه يعني ينظر في طريقة أو طرق إبداعية في إعادة الهدوء هذا أنا أرى أنه جزء من التطهير
والشيخ الدكتور علي الحذيفي حفظه الله ورعاه أوقف خطبة المسجد النبوي مرة
لما رأى أحد يصور
وقفه ويصور قال أنت اتق الله تصور وفي الخطبة ومن مس الحصى فقد لغى وانت في خطبة الجمعة أوقف الخطبة
يعني حبذا أن ينتبه لهذا أنا ما ودي يعني أن نطيل في هذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى هنا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود هذه فيها لفتة في أن الذين يطوفون أولى بالصحن من الذين يصلون
لأنه قدم هنا وقدم في البقرة
أحسنت فتقديم الطائفين هنا
صحيح
يدل على أولوية الطواف. لذلك عجبتني في رمضان الماضي قرار اتخذ بإفراغ الصحن من المصلين.
يا سلام.
فصار فيه ساعة صار فيه يعني
حتى الدروس ما تقام فيه. كل هذا احتراما لتقديم الطائفين.
أحسن. ثم يأتي قال وأذن في الناس بالحج. أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني البيت ويجدد بناءه لأنه هو الذي جدده ولم يكن هو الذي ابتدأه. وإذ بوأنا لإبراهيم قال وقال في سورة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من سورة البقرة.
نعم.
وإسماعيل.
معناها المكان موجود بالملائكة.
حتى هنا وحتى هذه الآية تدل على هذا.
بوأنا.
بوأنا يعني دللناه على مكان بناء البيت السابق.
نعم.
فرفع الأركان. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
هل آية فيها عشرات المعاني؟
صدق.
خلينا نمسكها واحدة.
يلا. أول شيء أمر إبراهيم بأنه يؤذن في الناس، يعني الآن بعد ما بنى البيت أمره الله أن يؤذن. فقال يا ربي وما يبلغ صوتي، تخيل لا ميكروفون ولا أي وسيلة من وسائل الاتصال. قال ما أنت عليك النداء وعلينا البلاغ. وقد كان فعلا أنهم يقولون أنه صعد على جبل أبو قبيس الذي مجاور للكعبة وأذن إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا.
فأبلغ الله هذا النداء النطف في الأرحم.
لاحظ اليوم كم عدد الذين يحجون، كم عدد الذين يتمنون الحجون،
اللي يتلهفون،
كم عدد الذين يترقبون ويشاهدون الشاشات في العالم ممن يتمنى أنه يحج هذا البيت العتيق.
بل أنت يا من حججت لما يأتي الموسم وتشوف الناس يأتيك شعور غريب.
أحسنت.
يا ليتي معهم وتقطع قلبك، مع أنك ممكن حججت مرارا.
وهذا هو مصداق وهذا استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم يقول ربنا
أفئدة من الناس تهوي،
واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وتهوي يعني كأنها في مكان عالي
انزل.
أيوة جميل. وقد استجاب الله.
الله أكبر.
رأيت؟ أما هو أحيانا يا دكتور فهد لما تحج وتشعر بالزحام ولا تقول في نفسك متى نخلص بس.
أيوة هذا آخر حجة
صح. ثم وأنت كما قال السعدي الشاعر يقول في آخر الحج في أبيات جميلة ذكرها ابن قتيبة، يقول فلما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على هدب المهاري رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. يعني فيها من مشاعر الحزن والألم على هذا الفراق، وكل واحد يقول يعني ليت الحج طول.
رجالا المقصود بها؟
نعم. يأتوك رجالا يعني ماشين على رجولهم.
لا يعتقد أنه رجال مقابل للنساء.
لا يأتون يأتوك رجالا يعني مشيا على أقدامهم.
وعلى كل ضامر.
وعلى كل ضامر يعني وعلى كل بعير ضامر قد أنهكه السفر لبعد المسافة.
من كل فج عميق.
يأتون من كل فج عميق.
الآن يأتون من كل فج عميق فعلا.
صدقت.
تقابل في الحج اختلاف البشرة والأشكال تقول من وين؟
لا تكاد لغة إلا تلقاها في الحج.
ولا دولة في العالم.
صدق.
أنا وجدت دول بعد الاتحاد السوفيتي من تلك الجهات أول مرة نسمعها.
الله أكبر.
بلغهم عدد المسلمين فيها يقول لك 1000 ولا 2000 جو.
صدق.
وبعضهم يأتي بسياراته اللي أعمارها سنوات.
صدق.
بعد الفاصل نواصل.
تفضل.
نكمل بعد الفاصل.
لبيك يا لبيك يا الله. لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك يا الله. لبيك يا
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. مقاصد سورة الحج مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري. الآيات ما زلنا فيها.
نعم. أيضا من المقاصد العظيمة وهي من مرتبطة بقضية العبودية لله سبحانه وتعالى قضية تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الحج شعيرة من أعظم الشعائر، وداخل الحج شعائر.
نعم.
يعني مقام إبراهيم وتعظيمه شعيرة، الكعبة. نعم. السعي، الجمرات، الوقوف بعرفة، كل واحدة منها شعيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم ذلك ومن يعظم حرمات الله. فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. لاحظ الحديث عن التوحيد وتكرار التوحيد، لو أردت أنك تستخلص من السورة
بالعشرات
بالضبط.
والعجيب أنه مع التعظيم يذكر الذكر، مع كل فعل في الحج يتعلق بالذكر والاستغفار.
أحسنت، ولذلك أعظم الأذكار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير ما قلت أنا والنبيون
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
هذا التعظيم،
هذا التعظيم والتوحيد.
ترمي تقول لا لا الله أكبر.
ولذلك دكتور فهد يعني لا 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 ينبغي أن يوجه اللوم فعلا إلى الدعاة ووسائل الإعلام التي تؤكد على التوحيد 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 التوحيد، لأن هناك من فعلا يغيب عنه بعض مظاهر،
بعض المعاني،
يقع في بعض الشركيات. أنا ألاحظ دكتور فهد، ما أدري هل تشاركني هذا، كثير من شبابنا اليوم صار في يديه
سوارة
أساور، صح ولا لا؟ وفي رقبته
الله،
وهي أساور بعضهم يسميها حظاظات كما يقولون.
بالله.
يعني هذه من مظاهر الشرك والتعلق بغير الله والتمائم. فينبغي فعلا أننا نركز الخطاب في هذه الأيام القليلة على موضوع التوحيد والعقيدة الصافية، ولا نلام على ذلك، لأن هذا هو ما تحدثت عنه القرآن الكريم.
أعظم مقصد
بالضبط. أيوة،
الرسل بعثوا له،
بل يعني لو أننا نركز عليه ونؤجل بعض التفاصيل أو بعض الأشياء الفقهية الخفيفة أو التي الخلاف فيها سائغ، لكن قضايا الشرك لا يستهان بها أبدا.
نعم. نعم.
وترسخ في الناس ويعلمونها، ويعني تبذل الجهود في سبيل ذلك. الحديث في هذا الحقيقة المحور حديث طويل. ثم جاء الحديث عن الجهاد يا دكتور، هو مقصد
إيش الفرق بين تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله؟ هذه وردت هنا وهنا.
كلاهما يعني متقاربان. الشعائر هي يعني تكاد تكون مثل مقام إبراهيم، مثل كعبة، مثل الكعبة. أما الحرمات هي يعني الوقوع في ما حرم الله من المعاصي والذنوب في هذا الأماكن.
طيب.
يعني الآن عندما تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت في هذا الحرم، هل هو مثل أن تعصي الله وأنت بعيد؟ لا. ولذلك العلماء دائما يذكرون كيف أن عصيان الملك في بلاطه ليس مثل عصيان الملك في أطراف مملكته.
صحيح.
ولذلك طيب. يرون أن كما أنه يضاعف الأجر والثواب في الحرم، فإن وأيضا السيئة في الحرم ليست كالسيئة في غيره.
فيه مقصد إذا أذنت لي قبل ما نغادره، إلا وهو تحقيق مقاصد التكافل المجتمعي، وهذه موجودة في الحج ليشهدوا منافع لهم.
أحسنت.
وفي الآية الأخرى وأطعموا القانع
والمعتر.
ما يمكن نترك التكافل حتى في الحج
طبعا، بل هو من أجمل مظاهر.
الله أكبر.
من أجمل المظاهر التي تراها في الحج هذا التكافل، هذا يسقي هذا، هذا يطعم هذا، وهذا يحمل هذا، جميلة جدا. بل رأيت بعض المشاهد الجميلة، رأيت رجلا تائها يوما في ليلة من الليالي، فلما رأوه الإخوان في المخيم أخذوه، جلس عندهم في المخيم ونام وكمل الحج في عندهم في المخيم.
الله أكبر.
فيعني كان في نزاع عند مدير الحملة كيف تقبلون هذا، فقلت يا أخي لا تثرب عليهم يا أخي، هذا من أجمل صور الحج. قال أجل خلاص.
في لقاء قديم الحقيقة، هذا كان مع بداية المجد لأحد المسلمين اللي كانت تستضيف المملكة من دول غربية، من الأشياء التي أثرت فيه تأثيرا بالغا هو يقول عشت ردحا من حياتي في دول غربية في الولايات المتحدة.
نعم نعم.
براغماتية.
صحيح.
ما حد التفت إليه
أبدا.
يقول ففي يوم حار رمينا وجلسنا في ظل
الكوبري
هذا، يقول جنبي امرأة لا ما أعرف ملامحها، منقبة لكن واضح أنها من الجزيرة أو حول الجزيرة يعني. يقول وأنا متعب منهك وهي تأكل، فقطعت لي من الأكل وأعطتني شيء من الماء ومدته لي. أنا 40 ولا 50 سنة في الغرب ما أذكر أن أحدا مد لي شيئا ما لم أستجدي، فما الذي جعلها تعطيني أكل وما
صدق
هناك شيء حركة؟
لا، وشيء طبيعي الحمد لله،
وهذا طبيعي جدا،
طبيعي جدا،
هذا التكافل معناه عظيم لله
الحمد. الحمد لله. المقصد الرئيسي يا دكتور وهو لنختم به العبودية الخالصة لله، هو آخر المقاصد، يعني يكاد يستغرق من 61 إلى آخر السورة.
الله.
تحدث الله سبحانه وتعالى مظاهر قدرة الله وفضله على عباده، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير،
ونعم سبحانه الكثير،
ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء، ويذكر لك النعم، هذه كلها كأنها تقول لك كيف تعبد غيره.
الله أكبر.
يعني صاحب هذه النعم وهذه القدرة وهذه كيف تعبد غيره.
الحمد لله.
ثم يأتي فيتحدث عن النسك ويقول لا تكاد أمة من الأمم إلا ولها نسك. وش معنى نسك؟ يعني ذبح. لاحظ فعلا في كل الأديان يسمونها المذبح، اليهودية والنصرانية وغيرها، كلهم لديهم
نسك.
كذلك نحن لدينا الهدي في الحج، لدينا الأضحية لغير الحاج، هذا كله ذبح من أجل يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه
لن ينال الله لحومها.
أيوة لا تتوقع أنك يوم تذبح النبي كلها لا لن ينال الله لحومه ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستسمنون الهدي ويستسمنون الأضحية من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح أفضل ما يمكن.
آخر نقطة إذا أذنت لي في أقل من دقيقة، في الآية ذكرت القلوب، ذكر القلب الأعمى والمريض والقاسي والمحب للخير.
صحيح.
فكأنه هو أيضا يشير إليك من بداية خلقك إلى نهايتك، والخصام الذي يحصل ترى القلوب هذه تتنوع في هذه
جدا الحياة. لذلك الإنسان يحرص على أن يكون من القلب المخبت، ذكره الله في القرآن قال وبشر المخبتين.
الله أكبر.
وهذا يعني ينبغي أن يكون حرص المؤمن عندما يحج إلى بيت الله الحرام، الحرص على أن يحج بقلبه قبل أن يحج بجسمه.
يا سلام.
ويحج بقلبه ويخبت ويعني يستشعر هذه المعاني القلبية للحج والمعاني الإيمانية للحج. ولاحظ في آخرها دكتور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وش خلت الآيات هذه؟
الله
ما خلت شيء، أمرتك بكل خير وبكل معروف، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده إلى آخر الآيات العظيمة في هذه السورة.
وأنا أدعو أيضا مادام انتهت هذه الحلقة خصص لك العشرين دقيقة القادمة اقرأ سورة الحج، حاول تراجعها، حاول تعرف مقاصدها. هذه دعوة أيضا من الدكتور.
نعم نعم صحيح، نسأل الله أن يجعلنا من المتفقهين في كتاب.
اللهم أمين. شكرا لك. كان هذا هو الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشيري، أستاذ التفسير وعلومه في جامعة الملك سعود. شكرا لكم، وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يحفظ حجاج بيته الحرام ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحدت القلوب لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب لبيك لبيك جئنا محرمين دوما في اتساع لبيك يا